بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وتمم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكارم الأخلاق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في مقصد البعثة، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد دلنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلنا على مكارم الأخلاق وحضنا عليها وحثنا على التخلق بها كما حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سيء الأخلاق. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه جلت قدرته أن يهديه لصالح الخلق وأن يجنبه سيء الخلق. لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو، ولا يصرف عن العبد سيء الأخلاق إلا هو. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الخاشعين، لأنه إذا استقرت حقيقة التوحيد في القلب واستقر في القلب اليقين انشرح ذلك على الجسد لا محالة، وصار المرء من الخاشعين. وحقيقة الدين عند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أجلى وأنصع ما تكون حقيقة في قلب عبد خاضع لله تبارك وتعالى مستكين. وهذا الخلق الذي تجلى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي حض عليه الكتاب وأرشدت إليه السنة، خلق الخشوع، هو من أرفع أخلاق المؤمنين السائرين في طريق الحق إلى رضوان رب العالمين. ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يتخلق بشيء لا يعرفه ولا يحيط بعلمه، ولا يمكن أن يتجنب أمرا لا يدري حدوده ولا يعرف معالمه، لأنه إذا التبست على الإنسان المعالم واختلطت عليه الحدود فإن هذا يدخل في هذا ويدخل هذا في هذا من غير ما تفرقه، ويظن الإنسان نفسه من المحسنين وهو من أكبر المفسدين. لما كان ذلك مطلوبا للمسلم من أجل أن يحصله بعلمه وأن يبتعد عنه فلا يقع فيه برشده، لما كان ذلك كذلك فقد تأكد أن يعرف الإنسان ما يحيط بالأمر الذي يريد أن يشرع في تحصيله، أو الأمر الذي ينبغي أن يجتنب عنه ولا يقترب منه. ومما يعين على معرفة أمور الشرع أن يتأمل الإنسان في المأخذ اللغوي الذي منه أخذت الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة اللغوية تكون في إطلاقها سابقة، ثم يأتي الشرع فيصرف الأمر عن إطلاقه اللغوي إلى حقيقته الشرعية. فلفظ الصلاة ولفظ الزكاة ولفظ الحج وما أشبه كل ذلك كان موجودا في اللغة قبل نزول الإسلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء دين الله تبارك وتعالى وتحددت معالمه أصبح لهذه الألفاظ مدلولات أخرى، وهذه المدلولات مدلولات اصطلاحية شرعية. فإذا لم يدر الإنسان حقيقة الصلة بين ما كان من إطلاق اللغة وبين ما جاء به الشرع من تخصيص واصطلاح، فإن كثيرا من الفائدة يفوته، وإن كثيرا من الحق لا يدركه. ومعرفة أصل الأمر في لغة العرب مما يعين على الإحاطة بالمعنى الشرعي، وهذا الخشوع هو مأخوذ من تلك المادة التي تدل على معنى واحد، وهو التطامن، وهو المذلة، وهو الإخبات، وهو الخضوع. فالخاء والشين والعين أصل يدل على معنى واحد، وهو التطامن والإخلاد إلى المذلة. إذا تطامن الإنسان وطأطأ رأسه فهو قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن وهو إقرار بالاستخباء، والخشوع في البدن والصوت والبصر. وإذا فالخشوع أعم من الخضوع. الخضوع يكون في البدن، لأن الإنسان إذا ما خضع فأقر بالاستخباء كان ذلك قاصرا على بدنه. وأما الخشوع فإنه يكون في البدن والصوت والبصر، قال جلت قدرته: خاشعة أبصارهم. فالخاشع المستكين والراكع، والخشوع الضراعة. وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، الخشوع الضراعة. ولكن الخشوع يستخدم فيما يتعلق بالجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. فالخشوع يكون هكذا في أكثر ما يستعمل فيه لغة في الجوارح، وأما الضراعة فإنها أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. وأكثر كتب اللغة على أن الخشوع هو الخضوع، خشع يخشع خشوعا، رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته، قوم خشع متخشعون وخشع بصرهم كسر، خاشعة أبصارهم يعني منكسرة أبصارهم، وخشعت الأصوات للرحمن سكنت، وكل ساكن خاضع خاشع، والخاشع في بعض اللغات الراكع. وأما التخشع فتكلف من الخشوع، والتخشع لله الإخبات والتذلل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة متغيرة متهشمة، والمراد بالمتهشمة إنما هو النبات الذي يكون عليها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة متغيرة متهشمة، متهشم ما بها من نبات، والبلدة الخاشعة المغبرة التي لا منزل بها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، رأينا أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيها خضراء. فهذه المادة إنما تدور على هذا المعنى من التطامن بتأطأة الرأس وانكسار القلب، ويكون هذا الأمر في البدن والصوت والبصر. والخضوع يكون مع أنه قريب في المعنى من الخشوع يكون في البدن، خشوع استكانة وركوع، وخشوع بضراعة وإنابة، بما يوجد في القلب وما يوجد بعد ذلك منسرحا على الجوارح والأبصار، وخشوع بخضوع برمي البصر نحو الأرض وبغض الصوت وخفضه. وهو ذلك التغير الذي يطرأ على الإنسان من إحساسه ويقينه بمهابة ربه. ف فهذا ما يدور حول هذه المادة اللغوية التي أخذ منها هذا الخلق في إطلاقه في اللغة. وأما في الاصطلاح فإن الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والمذلة، وهو الانقياد للحق. وقال الجنيد رحمة الله عليه: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقال ابن القيم عليه الرحمة: الحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، فإذا ما أخذت هذه المفردات أخذت التعظيم والمحبة والذل والانكسار، فخلطت هذه المفردات فصارت شيئا واحدا ملتئما، صارت هذه الخلطة خشوعا. يقول: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. والخشوع أيضا معنى يقوم بالنفس، يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. فهذا أمر يتم فيه التعريف بالأثر، ويتم فيه التعريف بما يعرفه الناس وجملة البشر، لأن هنالك أمورا لا يمكن الإحاطة بها حدا مما هو متعلق بتلك الخبرات الإنسانية والمعارف البشرية التي يشترك فيها جميع البشر. فإذا ما أردت أن تعرفها تعريفا جامعا مانعا أعياك ذلك ولم تستطع. الناس جميعا يعرفون معنى الجوع، والناس جميعا يعرفون معنى الحب ومعنى البغض، ولكن الإحاطة بأمثال هذه المعاني تحديدا وتعريفا أمر لا يطاق، ويكفي أن يذكر حتى يستوعبه الإنسان وحتى يفهمه. فيقول: الخشوع معنى يقوم بالنفس، ومعنى يقوم بالنفس يعرفه كل ذي نفس، يظهر عنه وينتج منه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، فتراه إذا ما أخذ في العبادة خاشعا، تدرك ذلك وتفهمه ولكنك لا تستطيع أن تعرفه. فالخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، والخشوع الانقياد للحق، والخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، والخشوع الحق هو ذلك المعنى الذي يلتئم ويتحصل من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، وهو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العباد. هذا هو ما ذكره العلماء، أو هو بعض ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في تعريف الخشوع في الشرع، بعد أن مر ذكر معنى الخشوع في اللغة. وبين المعنيين فما رأيت علاقة ظاهرة، ففي اللغة تطامن وانكسار، وأما في الشرع فهو سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، وفيه انكسار القلب بين يدي الرب من الخضوع الذي يكون لله تبارك وتعالى من إدراك معنى عظمته. وأما درجاته فإن ابن القيم عليه الرحمة ذكر فيما أخذ به في شرح كلام صاحب المنازل، فقال: هو يعني الخشوع على ثلاث درجات: الأول التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. والثانية، الدرجة الأولى، التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. والثانية، ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل. والثالثة، حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءاة الخلق. الدرجة الأولى من درجات الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. أما التذلل للأمر فهو تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال مع مواطأة الظاهر الباطنة وإظهار الضعف والافتقار للهداية، فهذا تدلل للأمر، يتلقى أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبول وانقياد وامتثال وإظهار للضعف وافتقار للهداية، واستسلام للحكم. والاستسلام للحكم يشمل الاستسلام للحكم الشرعي والاستسلام للحكم القدري. فأما الحكم الشرعي فهو مراد الله تبارك وتعالى من خلقه بالأمر والنهي، فلا يعارض الإنسان إذا كان خاشعا الحكم الشرعي برأي ولا شهوة، وإنما يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه. وأما الاستسلام للحكم القدري فإن الحكم القدري هو ما يدريه الله تبارك وتعالى على العبد من مقاديره، سواء كانت من المقادير الملائمة الموائمة أم كانت من المقادير غير الملائمة، يعني التي لا يحبها العبد ولا يقبلها لأنها لا تتوافق مع أهوائه وما يريد، كالذي يقدره الله تبارك وتعالى على الإنسان من المرض ومن الفقر وغير ذلك من البلايا والآفات. فالاستسلام للحكم يشمل الاستسلام للحكم الشرعي، فلا يعارض حكم الله تبارك وتعالى في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم برأي ولا شهوة. وكذلك الاستسلام للحكم القدري فلا يتلقى بالتسخط ولا بالكراهة ولا الاعتراض. والاتضاع لنظر الحق هو خضوع القلب والجوارح وانكساره لنظر الرب إليها ولاطلاعه على تفاصيل ما فيها. هذه الدرجة الأولى من درجات الخشوع، التذلل للأمر بالتلقي لأمر الله تبارك وتعالى بالقبول والانقياد والامتثال، وبالاستسلام للحكم سواء كان حكما شرعيا أم كان حكما قدريا، والاتضاع لنظر الحق، يعني التطامن والتواضع والخشوع والخضوع لنظر الله تبارك وتعالى إلى العبد واطلاعه على تفاصيل ما في نفسه وقلبه. هذه هي الدرجة الأولى من درجات الخشوع. وأما الدرجة الثانية من درجات الخشوع فهي ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل، وذلك يتحقق بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك، لأن النفس منطوية على عيوب لا تحصى وعلى نقائص لا تدرك، فينتظر الإنسان ظهور نقائص نفسه وعمله وعيوبه لذاته ونفسه حتى يدرك ذلك، وذلك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب النفس والعمل ونقائص النفس والعمل مما يتعلق بالكبر والعجب وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية. فهذا هو الأمر الأول في الدرجة الثانية من درجات الخشوع، ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل. رؤية فضل كل ذي فضل يتحقق بمراعاة حقوق الناس وأدائها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعارضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك. يقول الشيخ رحمة الله عليه وأنزله الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة، يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك فإن العارف لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. فهذه هي الدرجة الثانية من درجات الخشوع. وأما الدرجة الثالثة فهي حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية القلب من مراءاة القلب، حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية القلب من مراءاة القلب. وهذا يعني ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإذلال الذي تقتضيه المكاشفة، لأنها توجب بسطا يخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة، مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده، مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءاة القلب، وذلك بضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإذلال الذي تقتضيه المكاشفة، لأنها توجب بسطا يخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة، مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده. فهذه درجات الخشوع التي ذكرها صاحب المنازل وشرحها الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عنه. وكلمة الخشوع كلمة قرآنية وردت في كتاب الله تبارك وتعالى على أوجه. فأما الوجه الأول الذي وردت عليه كلمة الخشوع في القرآن فهي تعني الذل، ومنه قوله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن، يعني ذلت للرحمن جلت قدرته. والخشوع أتى في القرآن أيضا بمعنى سكون الجوارح، ومنه قوله تعالى في المؤمنين: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وورد الخشوع أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى الخوف، فقال ربنا جلت قدرته في الأنبياء: ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وورد الخشوع أيضا في القرآن العظيم بمعنى التواضع، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فورد بمعنى التواضع وبمعنى الخوف وبمعنى سكون الجوارح وبمعنى الذل. ووجه آخر أيضا وهو اليبس والجمود، فهو وجه آخر أيضا يمكن أن يحمل عليه قول الله جلت قدرته: وترى الأرض خاشعة، يابسة متشققة متطامنة جامدة. فهذه المعاني ورد بها لفظ الخشوع في القرآن العظيم على هذه الأوجه. وأما الآيات التي ورد فيها الخشوع حثا وترغيبا فكثيرة جدا. يقول ربنا جلت قدرته: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال جلت قدرته: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وورد الخشوع أيضا بمعنى سكون الجوارح في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيهم سكون بسكون الجوارح وإخبات للقلب لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ذكر الخشوع أيضا في كتابه بمعنى الخوف، فقال جلت قدرته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكر الله تبارك وتعالى عتابه للمؤمنين على رأس 4 سنوات من إيمانهم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، أن الله تبارك وتعالى عاتبهم على رأس 4 سنوات من إسلامهم، فاستبطأ قلوبهم فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والخشوع في القرآن أيضا بمعنى التواضع في قوله جلت قدرته واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في آيات كثيرة ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذا الخلق العظيم من أخلاق النبيين ومما ينبغي أن يتخلق به المؤمنون. وأما الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في هذا المعنى نصا فكثيرة، فقد أخرج مسلم رحمة الله عليه بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، ثم يترتب على ذلك الأثر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد، كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ينبغي عليهم أن يستووا في الصفوف وألا يتخالفوا بينهم حتى لا تتخالف القلوب. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمام، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول إنه ينبغي عليكم أن تحسنوا ركوعكم وخشوعكم وأن تتقنوا أموركم في سجودكم بإخباتكم لربكم وإني لأراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهذا محل نظر الحق إليه، وأما وجهك وثيابك فمحل نظر الخلق إليه. وإن من الحماقة أن يهتم الإنسان بمحل نظر الخلق إليه ويغفل عن محل نظر الحق إليه فيدع القلب حتى يصير كالمزبلة ويلتهب في تزيين ظاهره حتى يكون كالمرآة الصقيلة، وأما باطنه فعلى أرض ما يكون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خاضعين لقوله، كأنه يعني كأن القول الذي تكلم به الرب كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر الأملس، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وقد جعل سفيان وصف ذلك بوضع كفه وحرفها مع تبديل أصابعه، فيكون بعضهم فوق بعض، وقال هكذا وحرف أصابعه رضوان الله عليه ورحمته، قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، يعني ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الساحر أو الكاهن، وربما ألقاها يعني إلى الساحر أو الكاهن قبل أن يدركه أي الشهاب، فيكذب أي الساحر أو الكاهن معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، والرواح ضد الغدو وهو العودة مع المساء، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم قبل أن يأتي عقبة رضي الله عنه، قال فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت يحدث نفسه بصوت مسموع ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، يعني التي لم تدركها لأنك جئت في وسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخره، فاستجاد ما سمع مما بلغ إلى علمه في آخر ما سمع. فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر كان حاضرا من البدء، قال إني قد رأيتك جئت آنفا يعني قريبا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ يعني فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فيقول عمر رضوان الله عليه هذه أجود وكله في الجودة الفائقة، ولكن هذه أيسر، يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وحينئذ تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وأما الأولى التي استجادها عقبة رضوان الله عليه، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، هذه أشق، وأما الثانية فأيسر، ولذلك قال عمر التي قبلها أجود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، يعني كان يتحرك في قلبه أن الناس يعبدون باطلا ويتخذون أوثانا إفكا وزورا، فكان معنى الفطرة السوية يروح في نفسه ويجيء ولكنه لا يدري أين الصواب. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، جراء جمع جريء، يعني كانوا قد اجترأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو شأن المجرمين والمتبطلين مع أهل الحق في كل زمان ومكان. قال جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له ما أنت؟ يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنت؟ قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذه التي كانت في نفسه أو ما كان في نفسه قريب من هذا، يقول أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ لأنه وجد الناس جراء عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تستطيع أن تتبعني يومك هذا، يعني في هذه الفترة من زمان الدعوة، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال هذا الصحابي الجليل عمرو بن عبسة السلمي. فذهبت إلى أهلي، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال عمرو فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، يعني صلى الله عليه وسلم، في حل النافلة، فإن الصلاة مشهودة، يعني تشهدها الملائكة، محضورة، يعني يحضرها أهل الطاعة، حتى يستقل، صلي حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، كهي حالة الاستواء، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، إلا قرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله أو من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله. هذه لفظة في الصحيح، وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأتى منه في حال حياته وفي عبادته من مظاهر الخشوع ما هو معروف موصوف. ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف حاله أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، يعني متابعة لدينك من بعد متابعة، والخير كله في يديك والشر ليس إلي، أنا بك وإليك، أنا بك توفيقي بك وإليك التجائي وانتمائي إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني لصلاة الاستسقاء، والتبذل ترك الهيئة الحسنة وترك التهيؤ بالهيئة الجميلة، متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في الليل. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن. وأخرج أبو داود واللفظ له وكذلك النسائي بإسناد ثابت عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأزيز الرحى هنا، وهنالك في الرواية الأخرى كأزيز المرجل، وهو صوت غليان الماء وفوران الماء عند وصوله إلى درجة الغليان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه تذرفان بالدموع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة ومن تبعهم بإحسان لهم أقوال كثيرة في الخشوع، فمنها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. وعن علي رضي الله عنه قال الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة، أن تلين جانبك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال كانوا إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا تلا هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال بلى يا رب بلى يا رب. فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يدركون معنى ما تعبدهم الله تبارك وتعالى به من هذا الأمر الكبير. وعن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. يعني إذا وجدت القوم مقبلين على كتاب الله تبارك وتعالى تعبدا لا جدالا ولا توقفا عند حروفه من غير عمل به، وإذا وجدتهم يقومون به الليل فلا تشغلهم بتعدد ألوان العلم عليهم، ودع لهم هزيزهم بالقرآن كهزيز المرجل كما فعل عمر رضوان الله عليه وأمر. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر وتغير فيقال ما لك، فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ عن الحسن البصري في قوله تعالى ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال هو الخوف الدائم في القلب. وعن الحسن أيضا في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجنان. وعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يصوغ بعض تلك المعاني شعرا فيقول إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. وقال مجاهد رحمة الله عليه في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال هو الخشوع والتواضع. فالذي يبدو عليهم من علامات هذا الوصف الجليل والذي انعكس أثرا من سجودهم بين يدي الرب الجليل هو الخشوع والتواضع كما قال مجاهد رحمة الله عليه. وقال أيضا في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال من القنوت الركوع والخشوع، وطول الركوع يعني طول القيام، وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله تبارك وتعالى. فهذا معنى القنوت في قوله تعالى وقوموا لله قانتين فيما ذهب إليه مجاهد عليه الرحمة. وذهب أيضا في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن الخشوع السكون، الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني ساكنون. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سجد في البيت الحرام عند الحجر الأسود إذا سجد سكن حتى كأنه خشبة منصوبة، وكانت الطير تقع عليه تظنه حجرا من سكونه في صلاته رضوان الله عليه. وعن قتادة رحمه الله قال الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة، الخشوع في القلب الخوف وغض البصر في الصلاة. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان عبد الله بن مسعود إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل، يعني بالقرآن، ولكن لا يكون ذلك بحيث يراه أحد ولا يسمعه أحد. إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل. وكذلك كان السالفون ممن ساروا على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الفضيل بن عياض كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، يعني أن يبدو الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، وإنما هي حالة من حالات الضبط والاتزان والاعتدال، كالمرآة لا تعكس إلا ما يقع على صفحتها. فكان يكره أن يرى الرجل خاشعا وقلبه ليس بخاشع، ويكره أن يرى الرجل مظهرا بخشوع ليس عنده ما يوازيه ويماثله بقدره في نفسه وباطنه. كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال أبو يزيد المدني إن أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع، وورد مرفوعا إن أول ما يرفع من الأمة الخشوع، ويوشك أن تدخل المسجد الجامع، يعني الذي يجمع أهل المحلة كلهم ويجمع أهل البلد جميعهم، أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فأول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. والإنسان إذا ما خشع لله تبارك وتعالى علم أن ما يصيبه لم يكن ليخطئه، وأن ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه فهو نافذ فيه، فيخشع حينئذ لله تبارك وتعالى قلبه، وتدل لله تبارك وتعالى روحه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير عليه الرحمة في البداية والنهاية قصة هذا الرجل من الفقهاء السبعة، فقهاء مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه، ورضي الله تبارك وتعالى عن أبيه وأمه. قال ابن كثير رحمة الله عليه: قد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق ليجتمع بالوليد، يعني ابن عبد الملك وكان خليفة حينئذ، قال: لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق ليجتمع بالوليد، وقعت الأكلة في رجله في واد قرب المدينة. لم يبتعد كثيرا عن مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مصعد قاصد إلى دمشق، وكانت دارا للخلافة حينئذ، فوقعت الأكلة، الأكلة بمعنى فوقعت الغرغرينا، وهو داء تتآكل منه الأطراف والأعضاء، التي يعرفها الناس اليوم بالغرغرينا. فوقعت هذه الأكلة في رجله وهو بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مبدأها هناك، فظن أنها لا يكون منها ما كان، يعني لن يتأتى منها ما تأتى منها بعد، يعني لم يلتفت إليها التفاتا قويا، فذهب في وجهه ذلك، يعني فذهب في اتجاهه وفي مسيره وقصده الذي كان قاصدا إياه. فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقه، فدخل على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك، فاجتمعوا على أن يقطعها، وإلا أكلت رجله كلها إلى وريكه، وربما ترقت إلى الجسد فأكلته، فطابت نفسه بنشرها، وذلك كان غاية الطب في ذلك الزمان، فتنشر بالمنشار وقد مدت على شيء صلب، فإذا ما تم النشر وإذا ما بانت وفصلت عن الجسد، فإن النزف الذي سيكون حينئذ يمكن أن يؤدي إلى الوفاة والهلاك، فلا بد أن تحسم، يعني لا بد أن يوضع الطرف المتبقي في العضو الذي حسم منه ما حسم، أن يوضع في مثل الزيت المغلي من أجل أن يلتحم، وهذا ما يكون عند قطع اليد في جريمة السرقة، فإنها بعد أن تحسم لا بد أن توضع في مثل ذلك حتى يرقى النزف ويتوقف النزيف. فطابت نفسه بنشرها، وقالوا: ألا نسقيك مرقدا، ألا نعطيك شيئا يذهب بلبك حتى لا تحس بألم القطع، حتى يذهب عقلك منه، يعني من هذا المرقد المرقد، فلا تحس بألم النشر والقطع. فقال: لا والله ما كنت أظن أن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقله، ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به، من حال تجل لربه عليه برحمته في حال صلاته، وهي حال مألوفة لديه، وإلا ما طلب ذلك في ذلك، وإلا ما طلب أن يكون القطع والنشر لرجله في الوقت الذي هو فيه في صلاته، ولكن هو حال مألوف لديه، إذا دخل في الصلاة غاب عن المحسوسات، وكانت الصلاة قرة عين له رحمة الله عليه. قال: وأنا في الصلاة فإني لا أحس بذلك، يعني بالنشر، ولا أشعر به. قال فنشروا رجله من فوق الأكلة من المكان الحي، يعني لم يكونوا على حدود ما مات وأكل من رجله، وإنما أخذوا شيئا من الجسد الحي احتياطا حتى لا يبقى منها شيء. كل ذلك وهو يصلي، فما تضور ولا اختلج ولا صدرت منه أن ولا كان ما يقطع من جسده كأنه في جسده، فما تضور ولا اختلج، فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله، فقال جوابا على التعزية: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة، فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فطال ما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت. قال: وكان قد صحب معه في سفرته تلك قاصدا دمشق بعض أولاده، من جملتهم ابنه محمد، وكان أحبهم إليه. فدخل محمد دار الدواب فرفسته فرس فمات، رمحته لما سقط من علو في إصطبل الخيل، فرفسته فرس فمات، فأتوه فعزوه فيه، يعني في ولده، وكان أحب أولاده إليه. فقال جوابا على التعزية: الحمد لله، كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت فطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت، فالحمد لله على ما أخذت والحمد لله على ما عافيت. وهذا شأن عظيم جليل جدا، ووصفة موصوفة لكل من ابتلي بشيء مما تكرهه النفس، وهي أنه ينبغي عليك أن تنظر إلى ما أبقى عليك لا إلى ما أخذ منك، لأنك إذا نظرت إلى ما أخذ منك اتبعته نفسك، وأما إذا ما نظرت إلى ما أبقى عليك فحينئذ تعرف نعمة الله عليك. أخذ منه عضوا سلبا والكل له، وأبقى عليه ثلاثة فما أعظم المنة، وأعطاه سبعة من الولد فأخذ واحدة فقد أبقى ستة، فإذا نظر إلى الباقي هدأت النفس واستقر الخاطر واطمأن الضمير، وأما إذا ما ركز على الذي فات والذي فات لن يعود، الذي فات لن يعود، فحينئذ تتبعه نفسه حسرات وتتقطع ألما من غير ما فائدة. ثم إنه قضى حاجته من دمشق ورجع إلى المدينة، فبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه، وكذلك شأن البطالين دائما، إذا ابتلى الله تبارك وتعالى عبدا ليمتحن صبره ويعرف صدقه، قالوا: ما أصابه الله تبارك وتعالى بذلك إلا لذنب أحدثه، بذنب عظيم كبير أحدثه. فأنشد عروة في ذلك والأبيات لمعن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي. قالوا: إنما قطعت رجله من أجل باطل كان عليه وحملته إليه. لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي به مثلي، ولا مؤثر نفسي على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام الكريم ومن أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلق الخشوع يورث الخوف والرهبة من الله عز وجل، ثم هو مظهر من مظاهر الإيمان وحسن الإسلام، ودليل على صلاح العبد واستقامته، وإعلان للعبودية لله تبارك وتعالى، ونبذ لما سواه، وتكفير للذنوب وتعظيم للأجر، وهو نجاة من العذاب والعقوبة، لأن من خشع قلبه لا يقربه شيطان فلا يقع في معصية. والخشوع في الصلاة يؤدي إلى الفلاح كما أخبر الله، والخشوع يبعد القسوة عن القلب وأبعد القلوب من الله تبارك وتعالى القلب القاسي، والخشوع يؤدي إلى غض البصر وخفض الجناح، ويرفع صاحبه يوم القيامة بالفوز بالجنة، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بهذا الخلق العظيم، وأن يجعلنا من الخاشعين، وأن يجعلنا من المقبولين عنده بالقبول الحسن، وأن يسددنا وأن يسدد أقوالنا وألسنتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في النية والقصد والإحسان في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقصد والإحسان في القول والعمل، وتقبلنا بقبول حسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وتمم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكارم الأخلاق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في مقصد البعثة، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد دلنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دلنا على مكارم الأخلاق وحضنا عليها وحثنا على التخلق بها، كما حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سيئ الأخلاق. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه جلت قدرته أن يهديه لصالح الخلق، وأن يجنبه سيئ الخلق. لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو، ولا يصرف عن العبد سيئ الأخلاق إلا هو. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الخاشعين، لأنه إذا استقرت حقيقة التوحيد في القلب واستقر في القلب اليقين انسرح ذلك على الجسد لا محالة، وصار المرء من الخاشعين. وحقيقة الدين عند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أجلى وأنصع ما تكون حقيقة في قلب عبد خاضع لله تبارك وتعالى مستكين. وهذا الخلق الذي تجلى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي حض عليه الكتاب وأرشدت إليه السنة، خلق الخشوع، هو من أرفع أخلاق المؤمنين السائرين في طريق الحق إلى رضوان رب العالمين. ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يتخلق بشيء لا يعرفه ولا يحيط بعلمه، ولا يمكن أن يتجنب أمرا لا يدري حدوده ولا يعرف معالمه، لأنه إذا التبست على الإنسان المعالم واختلطت عليه الحدود فإن هذا يدخل في هذا ويدخل هذا في هذا من غير ما تفرقه، ويظن الإنسان نفسه من المحسنين وهو من أكبر المفسدين. لما كان ذلك مطلوبا للمسلم من أجل أن يحصله بعلمه وأن يبتعد عنه فلا يقع فيه برشده، لما كان ذلك كذلك فقد تأكد أن يعرف الإنسان ما يحيط بالأمر الذي يريد أن يشرع في تحصيله، أو الأمر الذي ينبغي أن يجتنب عنه ولا يقترب منه. ومما يعين على معرفة أمور الشرع أن يتأمل الإنسان في المأخذ اللغوي الذي منه أخذت الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة اللغوية تكون في إطلاقها سابقة، ثم يأتي الشرع فيصرف الأمر عن إطلاقه اللغوي إلى حقيقته الشرعية، فلفظ الصلاة ولفظ الزكاة ولفظ الحج وما أشبه كل ذلك كان موجودا في اللغة قبل نزول الإسلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء دين الله تبارك وتعالى وتحددت معالمه أصبح لهذه الألفاظ مدلولات أخرى، وهذه المدلولات مدلولات اصطلاحية شرعية. فإذا لم يدر الإنسان حقيقة الصلة بين ما كان من إطلاق اللغة وبين ما جاء به الشرع من تخصيص واصطلاح، فإن كثيرا من الفائدة يفوته، وإن كثيرا من الحق لا يدركه. ومعرفة أصل الأمر في لغة العربي مما يعين على الإحاطة بالمعنى الشرعي، وهذا الخشوع هو مأخوذ من تلك المادة التي تدل على معنى واحد، وهو التطامن، وهو المذلة، وهو الإخبات، وهو الخضوع. فالخاء والشين والعين أصل يدل على معنى واحد، وهو التطامن والإخلاد إلى المذلة. إذا تطامن الإنسان وطأطأ رأسه فهو قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن وهو إقرار بالاستخباء، والخشوع في البدن والصوت والبصر. وإذا فالخشوع أعم من الخضوع. الخضوع يكون في البدن، لأن الإنسان إذا ما خضع فأقر بالاستخباء كان ذلك قاصرا على بدنه، وأما الخشوع فإنه يكون في البدن والصوت والبصر. قال جلت قدرته: خاشعة أبصارهم. فالخاشع المستكين والراكع، والخشوع الضراعة. وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، الخشوع الضراعة. ولكن الخشوع يستخدم فيما يتعلق بالجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. فالخشوع يكون هكذا في أكثر ما يستعمل فيه لغة في الجوارح، وأما الضراعة فإنها أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. وأكثر كتب اللغة على أن الخشوع هو الخضوع، خشع يخشع خشوعا، رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته، قوم خشع متخشعون، وخشع بصرهم كسر، خاشعة أبصارهم يعني منكسرة أبصارهم، وخشعت الأصوات للرحمن سكنت، وكل ساكن خاضع خاشع. والخاشع في بعض اللغات الراكع. وأما التخشع فتكلف من الخشوع، والتخشع لله الإخبات والتذلل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة متغيرة متهشمة، والمراد بالمتهشمة إنما هو النبات الذي يكون عليها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة متغيرة متهشمة، متهشم ما بها من نبات، والبلدة الخاشعة المغبرة التي لا منزل بها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، رأينا أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيها خضراء. فهذه المادة إنما تدور على هذا المعنى من التطامن بطأطأة الرأس وانكسار القلب، ويكون هذا الأمر في البدن والصوت والبصر. والخضوع يكون مع أنه قريب في المعنى من الخشوع يكون في البدن، خشوع استكانة وركوع، وخشوع بضراعة وإنابة بما يوجد في القلب وما يوجد بعد ذلك منسرحا على الجوارح والأبصار، وخشوع بخضوع برمي البصر نحو الأرض وبغض الصوت وخفضه، وهو ذلك التغير الذي يطرأ على الإنسان من إحساسه ويقينه بمهابة ربه. فهذا ما يدور حول هذه المادة اللغوية التي أخذ منها هذا الخلق في إطلاقه في اللغة. وأما في الاصطلاح فإن الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والمذلة، وهو الانقياد للحق. وقال الجنيد رحمة الله عليه: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقال ابن القيم عليه الرحمة: الحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، فإذا ما أخذت هذه المفردات أخذت التعظيم والمحبة والذل والانكسار فخلطت هذه المفردات فصارت شيئا واحدا ملتئما، صارت هذه الخلطة خشوعا. يقول: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. والخشوع أيضا معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. فهذا أمر يتم فيه التعريف بالأثر، ويتم فيه التعريف بما يعرفه الناس وجملة البشر، لأن هنالك أمورا لا يمكن الإحاطة بها حدا مما هو متعلق بتلك الخبرات الإنسانية والمعارف البشرية التي يشترك فيها جميع البشر. فإذا ما أردت أن تعرفها تعريفا جامعا مانعا أعياك ذلك ولم تستطع. الناس جميعا يعرفون معنى الجوع، والناس جميعا يعرفون معنى الحب ومعنى البغض، ولكن الإحاطة بأمثال هذه المعاني تحديدا وتعريفا أمر لا يطاق، ويكفي أن يذكر حتى يستوعبه الإنسان وحتى يفهمه. فيقول: الخشوع معنى يقوم بالنفس، ومعنى يقوم بالنفس يعرفه كل ذي نفس، يظهر عنه وينتج منه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، فتراه إذا ما أخذ في العبادة خاشعا، تدرك ذلك وتفهمه ولكنك لا تستطيع أن تعرفه. فالخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، والخشوع الانقياد للحق، والخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، والخشوع الحق هو ذلك المعنى الذي يلتئم ويتحصل من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، وهو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العباد. هذا هو ما ذكره العلماء، أو هو بعض ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم في تعريف الخشوع في الشرع، بعد أن مر ذكر معنى الخشوع في اللغة. وبين المعنيين فما رأيت علاقة ظاهرة، ففي اللغة تطامن وانكسار، وأما في الشرع فهو سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، وفيه انكسار القلب بين يدي الرب من الخضوع الذي يكون لله تبارك وتعالى من إدراك معنى عظمته. وأما درجاته فإن ابن القيم عليه الرحمة ذكر فيما أخذ به في شرح كلام صاحب المنازل، فقال: هو يعني الخشوع على ثلاث درجات: الأول التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق، والثانية الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق، والثانية ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل، والثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءاة الخلق. الدرجة الأولى من درجات الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. أما التذلل للأمر فهو تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال مع مواطأة الظاهر الباطن وإظهار الضعف والافتقار للهداية، فهذا تذلل للأمر، يتلقى أمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبول وانقياد وامتثال وإظهار للضعف وافتقار للهداية. واستسلام للحكم، والاستسلام للحكم يشمل الاستسلام للحكم الشرعي والاستسلام للحكم القدري. فأما الحكم الشرعي فهو مراد الله تبارك وتعالى من خلقه بالأمر والنهي، فلا يعارض الإنسان إذا كان خاشعا الحكم الشرعي برأي ولا شهوة، وإنما يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه. وأما الاستسلام للحكم القدري فإن الحكم القدري وما يدريه الله تبارك وتعالى على العبد من مقاديره، سواء كانت من المقادير الملائمة الموائمة أم كانت من المقادير غير الملائمة، يعني التي لا يحبها العبد ولا يقبلها لأنها لا تتوافق مع أهوائه وما يريد، كالذي يقدره الله تبارك وتعالى على الإنسان من المرض ومن الفقر وغير ذلك من البلايا والآفات. فالاستسلام للحكم يشمل الاستسلام للحكم الشرعي، فلا يعارض حكم الله تبارك وتعالى في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم برأي ولا شهوة. وكذلك الاستسلام للحكم القدري فلا يتلقى بالتسخط ولا بالكراهة ولا الاعتراض. والاتضاع لنظر الحق هو خضوع القلب والجوارح وانكساره لنظر الرب إليها ولاطلاعه على تفاصيل ما فيها. هذه الدرجة الأولى من درجات الخشوع، التذلل للأمر بالتلقي لأمر الله تبارك وتعالى بالقبول والانقياد والامتثال، وبالاستسلام للحكم سواء كان حكما شرعيا أم كان حكما قدريا، والاتضاع لنظر الحق، يعني التطامن والتواضع والخشوع والخضوع لنظر الله تبارك وتعالى إلى العبد واطلاعه على تفاصيل ما في نفسه وقلبه. هذه هي الدرجة الأولى من درجات الخشوع. وأما الدرجة الثانية من درجات الخشوع فهي ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل، وذلك يتحقق بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك، لأن النفس منطوية على عيوب لا تحصى وعلى نقائص لا تدرك، فينتظر الإنسان ظهور نقائص نفسه وعمله وعيوبه لذاته ونفسه حتى يدرك ذلك، وذلك يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب النفس والعمل ونقائص النفس والعمل، مما يتعلق بالكبر والعجب وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية. فهذا هو الأمر الأول في الدرجة الثانية من درجات الخشوع، ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل. رؤية فضل كل ذي فضل يتحقق بمراعاة حقوق الناس وأدائها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعارضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك. يقول الشيخ رحمة الله عليه وأنزله الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة، يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك فإن العارف لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. فهذه هي الدرجة الثانية من درجات الخشوع. وأما الدرجة الثالثة فهي حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءة القلب. حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءة القلب، وهذا يعني ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإذلال الذي تقتضيه المكاشفة، لأنها توجب بسطا يخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده، مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية القلب من مراءة القلب، وذلك بضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإذلال الذي تقتضيه المكاشفة، لأنها توجب بسطا يخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة مع إخفاء أحواله عن الخلق جهده. فهذه درجات الخشوع التي ذكرها صاحب المنازل وشرحها الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عنه. وكلمة الخشوع كلمة قرآنية وردت في كتاب الله تبارك وتعالى على أوجه. فأما الوجه الأول الذي وردت عليه كلمة الخشوع في القرآن فهي تعني الذل، ومنه قوله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن، يعني ذلت للرحمن جلت قدرته. والخشوع أتى في القرآن أيضا بمعنى سكون الجوارح، ومنه قوله تعالى في المؤمنين: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وورد الخشوع أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى الخوف، فقال ربنا جلت قدرته في الأنبياء: ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وورد الخشوع أيضا في القرآن العظيم بمعنى التواضع، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فورد بمعنى التواضع وبمعنى الخوف وبمعنى سكون الجوارح وبمعنى الذل. ووجه آخر أيضا وهو اليبس والجمود، وهو وجه آخر أيضا يمكن أن يحمل عليه قول الله جلت قدرته: وترى الأرض خاشعة يابسة متشققة متطامنة جامدة. فهذه المعاني ورد بها لفظ الخشوع في القرآن العظيم على هذه الأوجه. وأما الآيات التي ورد فيها الخشوع حثا وترغيبا فكثيرة جدا. يقول ربنا جلت قدرته: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال جلت قدرته: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وورد الخشوع أيضا بمعنى سكون الجوارح في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيهم سكون بسكون الجوارح وإخبات للقلب لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ذكر الخشوع أيضا في كتابه بمعنى الخوف، فقال جلت قدرته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكر الله تبارك وتعالى عتابه للمؤمنين على رأس 4 سنوات من إيمانهم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى عاتبهم على رأس 4 سنوات من إسلامهم، فاستبطأ قلوبهم فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والخشوع في القرآن أيضا بمعنى التواضع في قوله جلت قدرته: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، في آيات كثيرة ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذا الخلق العظيم من أخلاق النبيين ومما ينبغي أن يتقلق به المؤمنون. وأما الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في هذا المعنى نصا فكثيرة، فقد أخرج مسلم رحمة الله عليه بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. ثم يترتب على ذلك الأثر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد، كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ينبغي عليهم أن يستووا في الصفوف وألا يتخالفوا بينهم حتى لا تتخالف القلوب. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يراهم من وراء ظهره كما يراهم من أمام، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: إنه ينبغي عليكم أن تحسنوا ركوعكم وخشوعكم وأن تتقنوا أموركم في سجودكم بإخباتكم لربكم وإني لأراكم من وراء ظهري، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فهذا محل نظر الحق إليه، وأما وجهك وثيابك فمحل نظر الخلق إليه. وإن من الحماقة أن يهتم الإنسان بمحل نظر الخلق إليه ويغفل عن محل نظر الحق إليه، فيدع القلب حتى يصير كالمزبلة ويلتهب في تزيين ظاهره حتى يكون كالمرآة الصقيلة، وأما باطنه فعلى أرض ما يكون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خاضعين لقوله، كأنه يعني كأن القول الذي تكلم به الرب كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر الأملس، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وقد جعل سفيان وصف ذلك بوضع كفه وحرفها مع تبديد أصابعه، فيكون بعضهم فوق بعض، وقال هكذا وحرف أصابعه رضوان الله عليه ورحمته، قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، يعني ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الساحر أو الكاهن، وربما ألقاها يعني إلى الساحر أو الكاهن قبل أن يدركه أي الشهاب، فيكذب أي الساحر أو الكاهن معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، والرواح ضد الغدو وهو العودة مع المساء، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم قبل أن يأتي عقبة رضي الله عنه، قال فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت يحدث نفسه بصوت مسموع ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، يعني التي لم تدركها لأنك جئت في وسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في آخره، فاستجاد ما سمع مما بلغ إلى علمه في آخر ما سمع. فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر كان حاضرا من البدء، قال إني قد رأيتك جئت آنفا يعني قريبا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ يعني فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فيقول عمر رضوان الله عليه هذه أجود، وكله في الجودة الفائقة، ولكن هذه أيسر، يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وحينئذ تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وأما الأولى التي استجادها عقبة رضوان الله عليه، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، هذه أشق، وأما الثانية فأيسر، ولذلك قال عمر التي قبلها أجود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، يعني كان يتحرك في قلبه أن الناس يعبدون باطلا ويتخذون أوثانا إفكا وزورا، فكان معنى الفطرة السوية يروح في نفسه ويجيء ولكنه لا يدري أين الصواب. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، جراء جمع جريء، يعني كانوا قد اجترأوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو شأن المجرمين والمتبطلين مع أهل الحق في كل زمان ومكان. قال: جرآء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنت؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذه التي كانت في نفسه أو ما كان في نفسه قريب من هذا، يقول: أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ لأنه وجد الناس جراء عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تستطيع أن تتبعني يومك هذا، يعني في هذه الفترة من زمان الدعوة، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال هذا الصحابي الجليل عمرو بن عبسة السلمي: فذهبت إلى أهلي، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال عمرو: فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، يعني صلى الله عليه وسلم، في حل النافلة، فإن الصلاة مشهودة، يعني تشهدها الملائكة، محضورة، يعني يحضرها أهل الطاعة، حتى يستقل، صلي حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، كهي حالة الاستواء. ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء، حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه مع أنامله أو من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله، هذه لفظة في الصحيح، وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتأتى منه في حال حياته وفي عبادته من مظاهر الخشوع ما هو معروف موصوف. ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف حاله أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، يعني متابعة لدينك من بعد متابعة، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك توفيقي بك وإليك التجائي وانتمائي إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني لصلاة الاستسقاء، والتبذل ترك الهيئة الحسنة وترك التهيؤ بالهيئة الجميلة، متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في الليل. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وأخرج أبو داود واللفظ له، وكذلك النسائي بإسناد ثابت عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأزيز الرحى هنا، وهنالك في الرواية الأخرى كأزيز المرجل، وهو صوت غليان الماء وفوران الماء عند وصوله إلى درجة الغليان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ علي. قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، فإذا عيناه تدرفان بالدموع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة ومن تبعهم بإحسان لهم أقوال كثيرة في الخشوع، فمنها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقد رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. وعن علي رضي الله عنه قال: الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة، أن تلين جانبك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كانوا إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا تلا هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال بلى يا رب، بلى يا رب. فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يدركون معنى ما تعبدهم الله تبارك وتعالى به من هذا الأمر الكبير. وعن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر فأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. يعني إذا وجدت القوم مقبلين على كتاب الله تبارك وتعالى تعبدا لا جدالا ولا توقفا عند حروفه من غير عمل به، وإذا وجدتهم يقومون به الليل فلا تشغلهم بتعدد ألوان العلم عليهم، ودع لهم هزيزهم بالقرآن كهزيز المرجل كما فعل عمر رضوان الله عليه وأمر. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر وتغير، فيقال ما لك؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ عن الحسن البصري في قوله تعالى ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال هو الخوف الدائم في القلب. وعن الحسن أيضا في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجنان. وعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يصوغ بعض تلك المعاني شعرا فيقول إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. وقال مجاهد رحمة الله عليه في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال هو الخشوع والتواضع. فالذي يبدو عليهم من علامات هذا الوصف الجليل والذي انعكس أثرا من سجودهم بين يدي الرب الجليل هو الخشوع والتواضع كما قال مجاهد رحمة الله عليه. وقال أيضا في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال من القنوت الركوع والخشوع، وطول الركوع يعني طول القيام، وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله تبارك وتعالى. فهذا معنى القنوت في قوله تعالى وقوموا لله قانتين فيما ذهب إليه مجاهد عليه الرحمة. وذهب أيضا في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن الخشوع السكون، الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني ساكنون. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سجد في البيت الحرام عند الحجر الأسود إذا سجد سكن حتى كأنه خشبة منصوبة، وكانت الطير تقع عليه تظنه حجرا من سكونه في صلاته رضوان الله عليه. وعن قتادة رحمه الله قال الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة، الخشوع في القلب الخوف وغض البصر في الصلاة. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كان عبد الله بن مسعود إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل، يعني بالقرآن، ولكن لا يكون ذلك بحيث يراه أحد ولا يسمعه أحد. إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا كدوي النحل. وكذلك كان السالفون ممن ساروا على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الفضيل بن عياض كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، يعني أن يبدو الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، وإنما هي حالة من حالات الضبط والاتزان والاعتدال، كالمرآة لا تعكس إلا ما يقع على صحتها. فكان يكره أن يرى الرجل خاشعا وقلبه ليس بخاشع، ويكره أن يرى الرجل مظهرا بخشوع ليس عنده ما يوازيه ويماثله بقدره في نفسه وباطنه. كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. فقال أبو يزيد المدني: إن أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع. ورد مرفوعا: إن أول ما يرفع من الأمة الخشوع، ويوشك أن تدخل المسجد الجامع، يعني الذي يجمع أهل المحلة كلهم ويجمع أهل البلد جميعهم، أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فأول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. والإنسان إذا ما خشع لله تبارك وتعالى علم أن ما يصيبه لم يكن ليخطئه، وأن ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه فهو نافذ فيه، فيخشع حينئذ لله تبارك وتعالى قلبه، وتدل لله تبارك وتعالى روحه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير عليه الرحمة في البداية والنهاية قصة هذا الرجل من الفقهاء السبعة، فقهاء مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه، ورضي الله تبارك وتعالى عن أبيه وأمه. قال ابن كثير رحمة الله عليه: قد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق ليجتمع بالوليد، يعني ابن عبد الملك وكان خليفة حينئذ، قال: لما خرج من المدينة متوجها إلى دمشق ليجتمع بالوليد، وقعت الأكلة في رجله في واد قرب المدينة. لم يبتعد كثيرا عن مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مصعد قاصد إلى دمشق، وكانت دارا للخلافة حينئذ، فوقعت الأكلة بمعنى فوقعت الغرغرينا، وهو داء تتآكل منه الأطراف والأعضاء، التي يعرفها الناس اليوم بالغرغرينا. فوقعت هذه الأكلة في رجله وهو بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مبدأها هناك. فظن أنها لا يكون منها ما كان، يعني لن يتأتى منها ما تأتى منها بعد، يعني لم يلتفت إليها التفاتا قويا، فذهب في وجهه ذلك، يعني فذهب في اتجاهه وفي مسيره وقصده الذي كان قاصدا هي. فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقه، فدخل على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك، فاجتمعوا على أن يقطعها، وإلا أكلت رجله كلها إلى وريكه، وربما ترقت إلى الجسد فأكلته، فطابت نفسه بنشرها، وذلك كان غاية الطب في ذلك الزمان، فتنشر بالمنشار وقد مدت على شيء صلب، فإذا ما تم النشر وإذا ما بانت وفصلت عن الجسد، فإن النزف الذي سيكون حينئذ يمكن أن يؤدي إلى الوفاة والهلاك، فلا بد أن تحسم، يعني لا بد أن يوضع الطرف المتبقي في العضو الذي حسم منه ما حسم، أن يوضع في مثل الزيت المغلي من أجل أن يلتحم. وهذا ما يكون عند قطع اليد في جريمة السرقة، فإنها بعد أن تحسم لا بد أن توضع في مثل ذلك حتى يرقى النزف ويتوقف النزيف. فطابت نفسه بنشرها، وقالوا: ألا نسقيك مرقدا، ألا نعطيك شيئا يذهب بلبك حتى لا تحس بألم القطع، حتى يذهب عقلك منه، يعني من هذا المرقد المرقد، فلا تحس بألم النشر والقطع. فقال: لا والله ما كنت أظن أن أحدا يشرب شرابا أو يأكل شيئا يذهب عقله، ولكن إن كنتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة، فإني لا أحس بذلك ولا أشعر به. من حال تجل لربه عليه برحمته في حال صلاته، وهي حال مألوفة لديه، وإلا ما طلب ذلك في ذلك، وإلا ما طلب أن يكون القطع والنشر لرجله في الوقت الذي هو فيه في صلاته، ولكن هو حال مألوف لديه إذا دخل في الصلاة غاب عن المحسوسات، وكانت الصلاة قرة عين له رحمة الله عليه. قال: وأنا في الصلاة فإني لا أحس بذلك، يعني بالنشر، ولا أشعر به. قال: فنشروا رجله من فوق الأكلة من المكان الحي، يعني لم يكونوا على حدود ما مات وأكل من رجله، وإنما أخذوا شيئا من الجسد الحي احتياطا حتى لا يبقى منها شيء. كل ذلك وهو يصلي، فما تضور ولا اختلج ولا صدرت منه أن، ولا كان ما يقطع من جسده كأنه في جسده، فما تضور ولا اختلج. فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله، فقال جوابا على التعزية: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدة، فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فطالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما عافيت. قال: وكان قد صحب معه في سفرته تلك قاصدا دمشق بعض أولاده، من جملتهم ابنه محمد، وكان أحبهم إليه. فدخل محمد دار الدواب فرفسته فرس فمات، رمحته لما سقط من علو في إصطبل الخير، فرفسته فرس فمات، فأتوه فعزوه فيه، يعني في ولده، وكان أحب أولاده إليه. فقال جوابا على التعزية: الحمد لله، كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت فطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت، فالحمد لله على ما أخذت والحمد لله على ما عافيت. وهذا شأن عظيم جليل جدا، ووصفة موصوفة لكل من ابتلي بشيء مما تكرهه النفس، وهي أنه ينبغي عليك أن تنظر إلى ما أبقى عليك لا إلى ما أخذ منك، لأنك إذا نظرت إلى ما أخذ منك اتبعته نفسك، وأما إذا ما نظرت إلى ما أبقى عليك فحينئذ تعرف نعمة الله عليك. أخذ منه عضوا سلبا والكل له، وأبقى عليه ثلاثة فما أعظم المن. وأعطاه سبعة من الولد فأخذ واحدة فقد أبقى ستة، فإذا نظر إلى الباقي هدأت النفس واستقر الخاطر واطمأن الضمير، وأما إذا ما ركز على الذي فات، والذي فات لن يعود، الذي فات لن يعود، فحينئذ تتبعه نفسه حسرات وتتقطع ألما من غير ما فائدة. ثم إنه قضى حاجته من دمشق ورجع إلى المدينة، فبلغه أن بعض الناس قال: إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه، وكذلك شأن البطالين دائما، إذا ابتلى الله تبارك وتعالى عبدا ليمتحن صبره ويعرف صدقه، قالوا: ما أصابه الله تبارك وتعالى بذلك إلا لذنب أحدثه، بذنب عظيم كبير أحدثه. فأنشد عروة في ذلك والأبيات لمعن بن أوس: لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي. قالوا: إنما قطعت رجله من أجل باطل كان عليه وحملته إليه. لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي به مثلي، ولا مؤثر نفسي على ذي قرابة، وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. هذا الخلق العظيم من أخلاق الإسلام الكريم ومن أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلق الخشوع يورث الخوف والرهبة من الله عز وجل، ثم هو مظهر من مظاهر الإيمان وحسن الإسلام، ودليل على صلاح العبد واستقامته، وإعلان للعبودية لله تبارك وتعالى، ونبذ لما سواه. وتكفير للذنوب وتعظيم للأجر، وهو نجاة من العذاب والعقوبة، لأن من خشع قلبه لا يقربه شيطان فلا يقع في معصية. والخشوع في الصلاة يؤدي إلى الفلاح كما أخبر الله، والخشوع يبعد القسوة عن القلب وأبعد القلوب من الله تبارك وتعالى القلب القاسي. والخشوع يؤدي إلى غض البصر وخفض الجناح ويرفع صاحبه يوم القيامة بالفوز بالجنة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بهذا الخلق العظيم، وأن يجعلنا من الخاشعين، وأن يجعلنا من المقبولين عنده بالقبول الحسن، وأن يسددنا وأن يسدد أقوالنا وألسنتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في النية والقصد والإحسان في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقصد والإحسان في القول والعمل، وتقبلنا بقبول حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.